صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وذكرنا في اللقاء الماضي نصوصا صحيحة صريحة عن الأئمة الأربعة في وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، وانتهينا إلى ما وصل إليه الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، حيث جمع المسائل التي خالفها مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم. وذكر في أوله أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليه. هذا ما وصلنا إليه في اللقاء الماضي. ولله ما أحسن ما قاله العلامة محمد بن سعيد صقر المدني الحنفي، إذ قال في منظومته رسالة المهدي: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، أي حجرة عائشة رضي الله عنها التي قبر فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة الأصل عند المسلمين أن القبر لا يكون إلا في المقبرة، أعني قبر الأموات لا يكون إلا في المقبرة. واستثني من هذا الأصل ثلاثة: الأول على وجه العموم الأنبياء، لما رواه أحمد والترمذي وغيره من حديث أبي بكر الصديق قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. خذوا بالكم دائما حينما نقول أصل ونخرج عن الأصل، يبقى إذا قلنا الأصل هذا يعم كل شيء. أراد أخونا أن يخرج عن الأصل يلزمه الدليل. طيب، جاء بالدليل على الرأس والعين، ولكن إياك ثم إياك أن تخرج عن الأصل هكذا، لا مخالفة. يبقى الأصل عندنا أن كل من مات يقبر في المقبرة. طيب، خرجنا عن الأصل بماذا؟ بالنص: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عام في كل الأنبياء. بعد ذلك خرجنا أيضا بدفن أبي بكر الصديق بالإجماع، وكذلك دفن عمر بالإجماع، لأن عندنا مصادر الأحكام الشرعية كما ذكرنا مرارا اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. لذلك الشرذمة اللي هم يعني حمقى وينكرون الإجماع ويقولون حسبنا القرآن والسنة، هؤلاء لا يدرون ما يقولون، وإلا فما دليلهم على مشروعية دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما من المسلمين؟ الدليل الوحيد الإجماع، الإجماع، وهنا إجماع سكوتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى ودفن دفنه الصحابة ولم يتكلم أحد، وكذلك في حال عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد يا أخوانا إن الأصل الدفن في المقبرة ومن خرج عن الأصل يلزمه الدليل الشرعي الذي يجوز له أن ننتقل عن الأصل. طيب، يقول: ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك أطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. طيب، فضل. وأبو بكر وعمر، أبو الأنبياء بالدليل الشرعي، وأبو بكر وعمر بالإجماع. وعندنا الإجماع عند أهل السنة مصدر من مصادر الأحكام الشرعية، أو مصدر من مصادر تلقي الأحكام الشرعية. طيب، اكتب عندك في الهامش كده: القرآن هو أصل الأصول. القرآن هو أصل الأصول. ودل على وجوب اتباع السنة، ودل على وجوب اتباع السنة، ودل القرآن والسنة على وجوب اتباع الإجماع، ودل القرآن والسنة على وجوب اتباع الإجماع، ودل القرآن والسنة والإجماع على وجوب اتباع القياس. أعيد: القرآن أصل الأصول، دل على وجوب اتباع السنة، ودل القرآن والسنة على وجوب اتباع الإجماع، ودل القرآن والسنة والإجماع على وجوب اتباع القياس. يعني إن شاء الله هيجينا بالتفصيل، ولكن من باب استعجال الخير: لا عبرة بمخالفة ابن حزم لجماهير أهل العلم في القياس. يعني العلماء عدوا هذه زلة لابن حزم ولم يعول عليها، بل الأصل أن القياس مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. بعد ذلك، لماذا أوجب العلماء وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان؟ يعني احنا قلنا وجوب اتباع الدليل هذا على سبيل الحتم والإلزام. طيب، لما العلماء أوجبوا هذا وجعلوه أصلا، بل جعلوه على سبيل الفرضية على الأعيان؟ يعني مش كفاية، لا، ده يجب على عادل، ويجب على الشيخ محمود، وعلى ابن مصطفى، وعلى فلان، كله يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يتبع الدليل. لما أوجب العلماء ذلك؟ أوجب العلماء ذلك يا أخوانا لأمرين اثنين سيأتي، ولكن الحديث الآن الذي بين أيدينا يعني حصل تقديم وتأخير فيه، ولكن الصواب يكون مكانه في الصفحة التي تليه، والأمر إن شاء الله سهل. أول شيء يا أخوانا، من أجله أوجب العلماء وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، هو احتمالية خفاء الدليل على بعض الأئمة، ودي مسألة في غاية الأهمية. احتمالية خفاء الدليل على بعض الأئمة، لا، مكتوبة يا شيخ، موجودة في الكتاب. يبقى أول احتمال: الدليل يخفى على الإمام، أو يخفى على العالم، أو يخفى على الصحابي. طيب، ووجه ذلك أمران اثنان: أن من ادعى أنه أحاط بكل العلوم وبكل النصوص فهذا لا شك أنه أخطأ. الأمر الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، يعني حدث أمر معين أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم ولا ينتظر حتى يحضر فلان وفلان وفلان، بل يتكلم، وكان يقول: وليبلغ الشاهد منكم الغائب. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته الموسومة برفع الملامة عن الأئمة الأعلام، بعد أن ذكر مقدمة ونقل الإجماع أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لقول أحد من البشر، قال: وإذا صدر من أحدهم ما يخالف الدليل فله أعذار، وجماع الأعذار ثلاثة: أول عذر قاله شيخ الإسلام عدم اعتقاد الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، يعني الحديث لم يبلغه، وبناء على أن الحديث لم يبلغه قال شيخ الإسلام تيمية وعليه يخفى الدليل على الإمام، فلما خفي عليه الدليل قال بظاهر آية من القرآن أو بظاهر حديث آخر أو بقياس أو باستصحاب. أعد تاني، يعني شيخ الإسلام بيقول طيب الدليل خفي على إمام من الإمام، وهنا جبنا بعض الأمثلة. طيب لما خفي الدليل الإمام يتكلم في المسألة إما بظاهر آية، يعني لما الدليل خفي عليه أخذ بظاهر القرآن، يعني قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ذهب الأحناف إلى أن قليل الرضاعة وكثيره يؤثر ويثبت به التحريم. ده مش كده وبس، ده الشيء العجيب إن الإمام الليث بن سعد وهو إمام قال وأجمع المسلمون على أن ما وصل إلى جوف الرضيع مما يفطر الصائم يثبت به التحريم. أنت متخيل دي؟ نعم؟ ده اللي يفطر الصائم، وما الذي يفطر الصائم؟ قطر. فإذا وصلت هذه القطرة إلى جوف الرضيع يثبت به التحريم. ده الإشكال مش هنا، الإشكال أنه قال وأجمع المسلمون، يبقى هنا الدليل خفي على الإمام فقال بظاهر القرآن. لذلك الإمام ابن عبد البر بيرد عليه في التمهيد قال ولعل الإمام الليث لم يبلغه الخلاف أو لم يصل إليه الدليل. يبقى أول شيء يا أخوان ممكن الدليل يخفى على الإمام، يخفى عليه ولا يسمع به مطلقا. وأول مثال أتيت به في هذا الأمر مثالين عن صديق الأمة وعن عمر بن الخطاب، لأن اللي احنا نعرفه كويس إن دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وأبكر وعمر، فكان أبو بكر وعمر من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خفيت عليهم بعض النصوص وبعض الأدلة فقالوا بخلافها. لما لم يعلموا الدليل؟ واللي شيخ الإسلام بيقول طالما أن الدليل لم يصل إلى العالم لم يلزم أن يعمل بموجبه، طب يعمل بموجبه زي هو لم يعلم الدليل أصلا. يبقى أول سبب يا أخواني من أجله قرر العلماء هذا الأصل وهو وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، احتمالية خفاء الدليل على الصحابي، على العالم، على الإمام، على الداعية، على طالب العلم، دي كلها أمور واردة. يقول في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني مالهم ونفسهم إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أي أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. طيب قوله تعالى في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية أخوانا لا يعمل بها على الإطلاق، بل سيأتي عليها زمن تقيد، وهو عند نزول عيسى بن مريم والمهد المنتظر والمسيح الدجال. أعد تالي، الآية يقول فيها ربنا عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى للغاية يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى أصبح هؤلاء القوم ولي أمر المسلمين مطالب إن كانت عنده القدرة أن يقاتل هؤلاء القوم حتى يدخلوا في دين الله الإسلام. طيب أبوا واستمروا على كفرهم وضلالهم دعهم وشأنهم، ولكن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو الحكم الآن. طيب عند نزول المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والمهد المنتظر الحكم يتغير، فعيسى ابن مريم في هذا الزمن لما ينزل لا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام. يبقى الآية ليست على الإطلاق، بل سيأتي عليها زمن تقيد ولا يعمل بأخذ الجزية. مفهومة دي؟ واضحة يا مشايخ؟ طيب فلما حدث وارتد بعض العرب بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، والعرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عبارة عن فريقين. الفريق الأول ارتد ونكص على عقبيه واتبع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. الفريق الثاني امتنعوا عن أداء بعض الشعائر خاصة الزكاة وانقسموا إلى قسمين، القسم الأول من جحد وجوبها، القسم الثاني من تأول ولم يخرجها. وتأول قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، فقالوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي سقط الأمر. وإحنا قلنا قبل ذلك إن التأويل من شروط أو من موانع إقامة الحجة، وعدم التأويل من الشروط، ولعلكم تذكرون هذا. فهؤلاء القوم لما تأولوا أصبح عندهم شبهة، لا يكفرون بذلك. وعلى كل فمن ترك الزكاة بخلا وحرصا وشحا لا يكفر مع إقراره بوجوبه، لحديث اللي هو إيه ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهؤلاء القوم لما أمر صديق الأمة بقتالهم أشكل الأمر على عمر. وجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله فقط، وهؤلاء القوم يقولونه، وكل ما في الأمر أنهم امتنعوا عن أداء الزكاة سواء جحودا ونكرانا أو بخلا وتأويلا امتنعوا عنه. فعمر أشكل عليه الأمر وقال لصديق الأمة كيف تقاتلهم والنبي علق القتال على غاية معينة أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول والقوم يقولونه. فاحتج صديق الأمة على عمر بالقياس، واحتج عمر على الصديق بظاهر النص. واضح كده؟ طب أين القياس الذي احتج به صديق الأمة؟ قال صديق الأمة فإن الزكاة حق المال، والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. خد بالك كلمة لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال الحافظ ابن حجر والنووي وغيرهم من أهل العلم فيه دليل على أن الأمر كان مستقر عند الصحابة أن من ترك الصلاة يقاتل وإلا قتل. وده القياس هنا لأنه قال إيه الزكاة حق المال. طيب وربنا سبحانه وتعالى قرن بين الصلاة والزكاة في كل المواضع، فكما أن تارك الصلاة يقاتل حتى يصلي وإلا قتل، فكذلك من منع الزكاة يقاتل حتى يؤديها وإلا قتل. انتبهوا لدي كويس. يبقى الأمر مستقر عند الصحابة على قتل من ترك الصلاة بغض النظر يقتل حدا أو ردة ليدخل فيه. ومن أجل هذا من الكلام الماتع للإمام الألباني رحمة الله عليه، وقرأ هذا في كتابه على ما أظن اللي هو الرد على من كفر تارك الصلاة على ما أذكر. بيقول إيه؟ وهناك نكتة، ثم قال أي الألباني، يعني والألباني إمام بحق، وله أن يذكر محاسنهم، فهو إن شاء الله في مأمن من الرياء. فقال وهناك نكتة، معنى كلامه لم أرى أحدا أشار إليه، وحقيقة الأمر الإمام ابن القيم أشار إليها في كتابه الصلاة وحكم تارك، وهي قال الألباني ويستحيل أن يقدم رجل ويرى بارقة السيف على عنقه ويقال له صل وإلا قتلناك، ويكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهم كلام الشيخ الألباني؟ ده كلام منصوص عليه لمن أراد أن يرجع إليه. يعني قد يستحيل إن إحنا نأتي برجل لا يصلي، جاء به ولي الأمر وقال صل وإلا قتلناك، ويرى بارقة السيف وقد بسط النطع وجيء بالسياف وهم بضرب عنقه وأصر على القتل ولم يصلي، هذا ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يبقى بناء على ذلك عمر بن الخطاب، ركزوا في الكلام، احتد على أبي بكر بظاهر النص اللي هو يا شيخ حتى يقول لا إله إلا الله والناس بيقولوه. طيب وأبو بكر احتد على عمر بالقياس إن هو عنده أصل إن من ترك الصلاة يقاتل، والله قرن بين الصلاة والزكاة والزكاة حق المال كما أن الصلاة حق الإسلام، يبقى يقاتل. دي حجة كل صحابي على الآخر. عمر بن الخطاب يقول فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. الإمام النووي والحافظ ابن حجر بيعلق على هذه القصة بكلام ماتع عجيب إن دل على شيء يدل على عظم فقه هذين الإمامين وعلو قدرهما في الاستنباط. طيب وفي الصحيحين عن ابن عمر برواية تانية للحديث، الرواية هذه التي بين أيدينا سأقرأها عليكم الآن، ما علم بها أبو بكر وما علم بها عمر، مع أن اللي رواها مين؟ عبد الله بن عمر، وأبوه لم يعلم به. واضح يا مشايخ؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يبقى هذه الرواية ما علم بها أبو بكر وما علم بها عمر، وسيأتي كلام الحافظ ابن حجر والإمام النووي بعد قليل. قال ابن حجر فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، أي اتفق الشيخان على صحة هذه الرواية، رواية ابن عمر، مع غرابته، وليس هو في مسند أحمد على سعته، وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة. دي حجج إيه اللي هو بيقول حديث غير صحيح؟ لا صحيح، ولا يلزم أن يكون عند ابن عمر ويمنع أباه، ولعل أباه ناظر أبا بكر في غير حضرة ابن عمر. يقول ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وينتقلون، ركزوا معايا، وينتقل فعل، أين فاعله؟ أحسنت، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس. يبقى أبو بكر في أصل المسألة استدل بأي وليد؟ في أصل المسألة خالص استدل بالقياس أم بالنص؟ ركز، بالقياس في بداية الأمر استدل بالإيه؟ بالقياس. ولكن لو كان النص وصله ما استدل بالقياس، لأنه لا يجوز للإنسان أن يعدل عن النص إلى القياس، ولكن يجوز للإنسان استئناسا أن يذكر الإجماع بنية عن النص. يعني أقول إيه؟ ووجوب الصلاة على الأعيان بالإجماع، خلاص هذا مصطلح جرى عليه الفقهاء يغني عن الإيه؟ عن النص. يقول وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس، إذ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله. والجواب، ركزوا، أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل ألا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه: إلا بحق الإسلام. قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه. قال ابن حجر بعد كلام يعني: وفي القصة دليل. الثلاث أسطر دورة أرجو أن يحفظوا معايا مصطفى يا ولدي، ثلاث أسطر بهم من أول وفي القصة دليل، أرجو أن يحفظوا عن ظهر قلب كما تحفظ قل هو الله أحد. وفي القصة دليل. أي قصة يا وليد؟ بتاع ايه؟ بتاع المناظرة بين أبي بكر وعمر. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان والله الموفق. انظر إلى متانة الكلام وحلاوته. يبقى القصة دليل، السنة قد تخفى على أكابر الصحابة، خفيت على من؟ على أبي بكر وعمر، ويعلمها أحدهم، علمها ابن عمر وأبو هرير وأبو سعيد الخدري، وخفي النص على أبي بكر وعمر. طيب يقول ابن حجر: ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت. لذلك عند الترمذي وغيره قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما غيرت النار. ومناسبة ذكره للحديث: أكل أقط وضع على نار فغيره فأكله أبو هريرة ثم توضأ، وقال: سمعت خليلي يقول: توضأوا مما غيرت النار. فاعترض عليه ابن عباس وقال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أنا توضأ من الحميم؟ فقام أبو هريرة وقال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. انتبهوا هنا حتى نرجع إلى المعين الأول كما كان عليه الصحابة. يا ابن أخي، حتى في رواية قال: قام أبو هريرة وقبض قبضة من الحصى وقال: أشهد بعدد هذا الحصى أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما غيرت النار، وفي رواية: مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. ولما دخل رجل من هذيل، وهذا سيأتي في الأمام، من هذيل على شريح بن هانئ وقال: يا إمام، ما تقول في دية الأصابع؟ الأصابع دية. قال: 10 10، يعني في كل إصبع 10 من الإبل، يبقى اليدين 100 وأصابع الرجلين كام؟ 100. مظبوط كده؟ يعني إذا اعتدى رجل على رجل وأذهب بأصبعه عليه 10 من الإبل ديته. طيب عقلة واحدة 3 من الإبل، دلوقتي عندنا الجمل من 10 إلى 12 ألف، واخد بالك؟ يعني الأصبع الواحد فيه كام؟ تقريبا حوالي إيه؟ أدي 10 في 10 ب100 ألف، حكم الشرع. فقال الهزلي لشريح بن هانئ: يا إمام، أهذا وهذا ثواب؟ يعني الإبهام والخنصر سواء؟ يبقى هنا جاء النص فاعترضنا عليه بالآراء ولو قوية، لا يلتفت للآراء أبدا طالما عندنا إيه؟ نص. فشريح بن هانئ قالوا: يا هذا، أأذنك ويدك سواء؟ طالما دخلنا في نقاش عقلي سأجاريك، أذنك ويدك سواء، أذنك يغطيها الشعر والأكمة، ومع ذلك فيها نصف الدية كما أن اليد فيها نصف الدية. كويس. فقام عامر بن عبد الله الشعبي وكان حاضرا وقال: يا هزلي، أرأيت لو قتل هذا الصبي في مهده وأحنفكم أهما سواء؟ قال: نعم. قال: ذهبت السنة بقياسكم. أنتم معايا يا شيخ؟ ولو كان شريح بن هان، وهو شريح احتد على الهزلي بحديث البخاري عن ابن عباس لكان أسد، وهو أن ابن عباس قال: في الأصابع عشر، ثم قال حديث البخاري قال عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأصابع عشر عشر، هذا وهذا سواء. بص الحديث، الشاهد يا أخوانا كلمة: ولا يلتفت إلى الآراء ولو قويت. يعني إيه؟ لا نعول عليه أبدا، أصلا عندي نص، وعندي نص فهمه المتقدمون وأكرمكم الله. انتبهوا حينما أقول نص، أعني القرآن والسنة والإجماع والقياس، وأعني بالإجماع الإجماع الصريح، وأعني بالقياس القياس الصحيح وليس بالقياس الفاسد. وبناء على ذلك، إن كان في المسألة أو في الواقع أو في الحديث نص من كتاب أو من سنة أو من إجماع أو من قياس جلي، وجاءت الآراء تلو الآراء تخالف هذه المصادر، لا عبرة بها. وهذا قال: ولا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها. انظر بقى إلى فقه ابن حجر: ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. خفي وخلاص يا أخي، يعني ما تتشدقش وتقول كيف خفى الدليل على الشيخ فلان. خفي، هو بشر ويعتريه ما يعتري البشر. واضح يا أخوانا الجزية دي؟ فمن أجل هذا، هذه الأسطر الثلاث أرجو الله يبارك فيكم أن تحفظ. طيب، فهم عمر وجماعته من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا. وسبق وأن أمليت عليكم هناك فرق بين وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا، هذا غير هذا. وهنا عتب نبينا صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن ثبت له وصف الإسلام ابتداء. اصبر حتى ترى أيتقيد بما نطق به، وهما الشهادتان، أم مجرد قالها خوفا من السيف. أنت لا تعلم هل شققت عن قلبي؟ يبقى أنا عندي وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا، من لم يفرغ بينهما سينزلق في هوتين سحيقتين، إما الإرجاء وإما التكفير، ولا وصل بينهما. يقول: فهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم أبو بكر أنه لا يمتنع قتالهم إلا بأداء حقوقها. حقوقها، هي الضمير عايد عليه. أحسنت، حقوق الشهادة. ألا يا أخوانا، ده لو كانت كلمة قال فقط وليس لها لوازم ولا مقتضيات، ما الذي حال بين أبي طالب وأبي جهل وأبي لهب أن يقولوها؟ أنتم معايا يا أخوانا؟ يعني لو قلنا أن القضية قضية نطق بالشهادتين فقط، تم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب وهو في مرض الموت: كلمة أحج لك بها عند الله. ومع ذلك امتنع. لما؟ لعلمه بلغة العرب وبأصول الشريعة أن الإسلام ليس مجرد كلمة قال، بل كلمة لها لوازمها وتوابعها ومقتضياتها. ومن فهم غير ذلك فليعد النظر فيما فهمه. يقول: وفهم أبو بكر أنه لا يمتنع قتالهم إلا بأداء حقوقها لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. قال أبو بكر: فالزكاة حق المال. والذي فهمه أبو بكر، خد بالك، جاء صريحا في رواية للحديث عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال النووي انتبهوا وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر دليل على أنهما لم يحفظا الاثنين من خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في روايتهم في مجلس آخر فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف. تتكلم في إيه بقى؟ ده أنا عند الحديث الصحيح ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة والناس ما بيأدوش الزكاة يبقى قتله. فإن عمر لو سمع ذلك ما خالف ولما احتج بالحديث فإنه بهذه الزيادة حجة عليه ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم والله أعلم. واضح يا أخوانا الأم كده؟ احنا عاوزين يا شيخ محمود الله يبارك لك والشيخ فوزي وعصام كلكم احنا عاوزين واحنا في دعوتنا انا يبقى عندي خطه في دماغي وعندي هدف. القضيه مش قضيه كلام كده انت عذرا لم تصنع شيء. انا جاي القي درس او القي موعظه في حاجه في دماغي اريد ان انقلها لابن مصطفى لأخي حليم ولفلان وفلان. إيه بقى القسم المشترك الذي يجب أن يكون عندنا جميعا؟ الشيخ عصام بيتكلم عن الجنائز القسم المشترك عنده، الشيخ محمود بيتكلم عن الزواج عنده، أخونا الشيخ حليم بيتكلم عن القضاء والقدر عنده، وهكذا. إيه القسم المشترك ده؟ تعظيم الدليل في قلوب الناس، هو ده الأساس، هو ده الأساس يا أخوان. يعظم الدليل حتى إذا أتيته بالدليل يظهر أثر التعظيم بعد سماعه للدليل فورا. أما أن مجرد كلمات ونصوص تقال دون ما يكون عندك خطة وهدف أنت كده سعيك سيظهر هباء منثورا ما فيه ثمرة، وإن كان أجرك عند الله إن شاء الله ثابت. ولكن القضية مش قضية أجر فقط، قضية نريد أن ندل الناس على الخير حتى يتمسكوا به. يبقى أنا عندي فهم معين وقسم مشترك وشيء في, 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 في رأسي أريد أن أعلمه للناس، تعظيم الدليل الشرعي. انتبهوا معشر المسلمين حتى يكون للدعوة أثر في الناس. يعني شوف كلام الإمام النووي واضح وضوح الشمس. طب ده أبو بكر وعمر، نعم، ولكن كما قال ابن حجر ولا يقال كيف خفى ذا على فلان، كيف يخفى على أبو بكر؟ خوف يا أخي. علشان كده يتعلق بهذا الأمر مبحث وهو الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. نعم، يبقى الحق خفي على أخي محمود. من الذي أوصله لأخي محمود وأبلغه إياه؟ عبد حبشي مقطع الأطراف. يرجع أخي محمود إلى الحق من شيم الأكابر. هو ده الدين، هو ده الدين يا أخوانا الذي بدأ الناس يعني يبتعدون عن أصوله لجهلهم به. وإلا المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة إن عرضت على عمي جاهل يستحيل أن يرفض منها شيء، لأنها عقيدة وشريعة توافق الفطرة. يبقى أنا مسلكي ومبدئي في دعوتي وعظم الدليل، بتكلم في الجنائز وعظم الدليل، تبع السنة. في الأفراح كذلك، بتكلم مثلا في أمر فقهي كذلك، يتولد عند الناس تعظيم الدليل. لذلك عائشة رضي الله عنها لما جاءها يوسف ابن ماهك المكي، والحديث عند البخاري، وقال يا أم المؤمنين ما عدد أثواب الكفن وما نوعيتها؟ قالت له وما يضرك. انت تتكلم في عدد اثواب الكفن ثلاث، من كرسف اي من قطن ابيض، وما يضرك. فقال لها يوسف يا ام المؤمنين هاتي مصحفك حتى يعني أؤلف بينه وبين مصحفي. قالت له يا يوسف أول ما أنزل الله على رسوله آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس أنزل الله تحريم الزنا وتحريم الربا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، اتركوا الربا لقالوا لا نترك الربا أبدا. يبقى أنا عندي مراحل. وبالمناسبة أكرمكم الله، هناك فرق كبير بين مراحل الدعوة وبين الأحكام الشرعية، خد بالك من دي كويس، الخط بيجي من هنا. زي ما قال أهل البدعة، قال لك إزاي نطبق الحدود والناس مش لاقية تاكل، قال لك لا الحدود تؤجل، وهذا من الخلط العجيب. لا أنا عندي حاجة اسمها مراحل الدعوة وعندي الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ثبتت واستقرت وانتهت، يعني لا يجوز بحال من الأحوال تحت أي اعتبار أن يصلي إنسان في وقتنا الحاضر تجاه بيت المقدس بحجة مثلا إن إحنا في مرحلة الاستضعاف أو كذا أو كذا، أبدا، لأن دي أحكام شرعية. يبقى مراحل الدعوة شيء انتبهوا، والأحكام الشرعية شيء تاني. الحكم الشرعي انتهى وانقضى، لا يعتريه نسخ بعد موت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ثاب الناس فهموا إن فيه آخرة وفيه حساب وفيه دار أبدية، جنة فيها ما لا يخطر على بال، نار وقودها الناس والحجارة. يبدأ من خلال هذا ومن خلال ما تربى عليه من تعظيم النص انتهى الأمر، انتهت مشكلة. ما الذي يحتاجه؟ أن يأتيه الشيخ فوزي يقول له هذا حلال وهذا حرام، حسبي مش عاوز حاجة تانية، مش ده كلام الشرع. يكفي. ليه؟ تربى على تعظيم النص، ودي المفقودة عند كثير من الناس. علشان كده لو انت تتابع مراحل الدعوة والرجوع إلى الأدلة في مصرنا تعجب تعجب. في 28 و24 أسست جماعة الإخوان وأنصار السنة، واخد بالك؟ ده كان في عهد ومصر تحت الاحتلال البريطاني، بعد كده جه فاروق وجه جمال عبد الناصر، وحدث ما حدث، مسألة التعليم والتربية وتعظيم الأدلة مش موجودة، وإلا أين أثارها؟ هنتكلم عن واقع أليم يدمي القلوب حتى نفق من غفوتنا وندع الوعظ والإرشاد، ما بيجيبش ثمرة. الجمعة هذا أمر آخر، لكن درس لابد يكون عندي أسس ومنهج أسير عليه حتى مع عامة الناس. شرع الله عز وجل يناسب الجميع. أنا مثلا في حي وكل اللي حوالي عام، خلاص من عندي كتب الآداب والرقائق والأخلاق في شريعة الإسلام تراث هائل، وعند الفقه العام للصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج والعمرة. كثير من الناس يذهب ليحد بيت الله الحرام ويرجع ما فعله بإجماع العلماء حده باطل، ما وصل إلى عرفة وما وقف بها قط. لا أنا كان كده قبل عرفة ب 200-300 متر كويس، قال لك هذا ما عاد فيه، طب انتقل، قال لك لا ما ده جبل وده جبل، إيه الإشكالية يعني؟ هذا رأيناه بأعيني. ده كله نشأ منين يا أخوانا؟ من عدم العلم والتربية. عشان كده أنا راجل كربنا أسعدك، ودي سعادة لا يعادلها إلا سعادة الجنة، أن تكون من الدعاة إلى الله، تدعو لدين الله. هدف ده لي هدف أسعى إليه، أريد بعد أن أنتقل إلى القبر وأموت أن يكون ما عندي وصل لإخواني وأخواني، هكذا هكذا ينتشر العلم. أما مسألة أنا جاي إخواني تعالوا بقى إيه شروط صحة الصلاة، ما صنعت شيء. متى يجب غسل الجنب، ما صنعت شيء. فين تعظيم الدليل؟ لازم يتربى الإنسان ويتربى المسلم على تعظيم الدليل الشرعي حتى يتسنى له إن سمع بدليل دل على حكم لا يسعه إلا الامتثال ولا يسعه إلا التنفيذ والعمل. يبقى أنا عندي خطة قاسم مشترك في كل دعوة، ما هو؟ تعظيم الدليل الشرعي. معايا مشايخ؟ طيب نرجع لماذا أوجب الأئمة وجوب اتباع الدليل لأمرين اثنين، الأول خفاء الدليل على الرجل، وذكرنا المثال الأولاني. تفضل شخص. نعم
حديث
أبي
عمر ربنا يبارك فيك شيخ، معالي الخمس الحجة في القائلين في الصلاة، لكن السؤال هنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فظهر في الدماء ما ظهر كلمة أموالهم
اللي هي في الزكوات،
عصموا مني
أي نعم دماءهم وأموالهم
مثلا تارك الصلاة، فإنه إن ترك الصلاة يقتل فقط، هل يقتل ويخمس ماله؟
لا، ظاهر الحديث يخمس ماله، وهذا حد لمن قال بكفر تارك الصلاة. نعم هذا حد، حد وضع، والذي أعتقده أنا كمسلم أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، ولكن الأمانة العلمية تقتضي أن هناك قول آخر رجح ومرجح. دي قضية ثانية يا شيخ فوزي، مسألة ثانية خالص، خد بالك يا شيخ عصام، مسألة الترجيح مسألة أخرى. أما قولين لأهل العلم وللسلفي في ترك الصلاة، واخد بالك، والذي أعتقده أيضا أن قولين لأهل العلم في ترك الصلاة أي صلى البعض وترك البعض، أم ترك بالكلية ولم يسجد لله سجدة، هذا ما وقفت عليه على حدود علم القاصر، إن هو لا لم يكن لا كافر، واخد بالك، وهذا الذي قرره أهل العلم، ومن أجل ذلك اتفقت كلمتهم على أن من قال بكفر تارك الصلاة لا يوصف بأنه من الخوارج، ومن قال بعدم كفره لا يوصف أنه من أهل الإرجاء. هذا الذي نحن عليه ونصدع به في كل موطن وفي كل مقام. أما دلالة الحديث واضحة، لذلك في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تابها وآمن. لما جاء بآمنة، واخد بالك، تفضل.
كلام الشيخ الألباني رحمه الله
رحمة الله عليه
من هذا الحديث أنه إذا عرض على السيف ولا يقتل ابتداء، وإنما يعرض على السيف، فإن تاب وإلا قتل. حضرتك ذكرت كلام الإمام الألباني أنه لا يكون حينها في قلبه مثقال ذرة.
نعم
فهنا يتقرب يعني يكون الدليل، يستخدمه أيضا من قال بعدم كفر تارك الصلاة يعني تهاونا وتكاسلا، لأنه إذا أقيمت عليه الحجة وعرض على السيف إذا هو جاهل.
لا هذا غير صحيح، لا يستقيم. أصل ضبط الجحود إيه أكرمك الله؟ أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، ده ضبط الجحود، ينكر بلسانه ما استقر إيه في قلبه، لقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ومعلوم أن الجحود أو التكذيب في القلب لابد من لسان المقال، ولكن الرجل قدم لضرب السيف وقال أنا أقر بوجوب الصلاة، ومع ذلك ما صلى، عرض على السيف ما صلى. فمسألة أن احنا نقول أنه جاهل، لا، هذا بعيد. معايا يا شيخ؟ نكمل كلامنا. يقول الأول خفاء الدليل على الرجل، مثال ذلك روى الإمام أحمد عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثه، وأي وصف من أوصاف الوارثين يكون باعتبار المورث؟ مفهومة؟ أي وصف للوارثين باعتبار المورث؟ يعني بنقول إيه؟ مات فلان وترك ابن أي ابنه، وترك زوج أي زوجته، وطلق جد أي جده. يبقى بناء على ذلك لما واحد يجي لك يقول لك ايه والله مات ابي وترك امي واخواتي، فما نصيب الام؟ خطا، لابد ان يكون نصيب الايه الزوجه، لان الوصف هنا باعتبار مين؟ باعتبار الذي مات، اي باعتبار الايه المولد. فهنا جاءت الجده أي الذي مات هي بالنسبة له جدة. تسأله ميراثها، فقال أبو بكر ما أعلم لك في كتاب الله شيء. نعم، وهذا صواب، لأن آيات المواريث الثلاثة لم يأتي فيها ذكر للجدة. ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. خد بالك، شوف دقة أبي بكر رضي الله عنه في الكلام، قال ما أعلم لك في كتاب الله شيء. طيب، ولا أعلم لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ليه؟ لأنه يعلم يقينا أنه ما أحاط بالسنة. ممكن لعل في موقف معين لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم النبي في هذا الأمر، ومن سمعه لم يبلغ أبا بكر، لأن كان لا يلزم أن الرجل يسمع أن يبلغ فلان، لا، إلا ما ثبت عن عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري كان يتناوبان الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حتى أسأل الناس فسأل، فقام المغيرة بن شعبة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها لها السدس، فقال من يشهد معك أو من يعلم معك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك، فأنفذه له. طيب، إما نيجي ننظر لأبي بكر الصديق وعلو منزلته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بالمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، بعيد بعيد خالص. ومع ذلك خفي الأمر على أبي بكر وعلمه المغيرة ومحمد بن مسلمة. يبقى كما قال الحافظ ابن حجر، وفي القصة الدليل على أن السنة قد تخفى على أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم. واضح يا أخواني؟ هنا أيضا مسألة، وهي ليس فيما ذكر حجة لمن قال بعدم جواز الاستدلال بأحاديث الأحد. ووجه ذلك أنهم قالوا أن أبا بكر الصديق لم يعتمد كلام المغيرة حتى شهد له محمد بن مسلمة. الجواب أن ضابط الأحاد عند من قال به ما كان في إحدى طبقات السند من الرواة أقل من ثلاثة، ثلاثة فأقل. فهنا محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة ما خرجنا عن الأحاد، ما خرجنا عن الأحادي، ولكن أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتثبت، وإلا لو لم يقم محمد بن مسلمة لأنفذه أبو بكر. فالمغيرة بن شعبة صحابي جليل، روايته مقبولة وكل روايات الصحابة مقبولة بلا نزاع، فالله عز وجل عصمهم من أمرين اثنين: تعمد الابتداع في الدين وتعمد الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. مثال آخر، روى الإمام أحمد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنهم، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء؟ فقال الضحاك ابن سفيان الكلابي وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعرابي: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر بن الخطاب. حاصل الأمر، لأن القصة هنا ناقصة، أن امرأة قتل زوجها، فجاءت إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها من دية زوجها، فاعترض عمر وقال ما أرى لك من الدية شيء، ما أرى الدية إلا للعاقلة لأنهم هم الذين يعقلون عن الرجل، ولكن اذهبي حتى أسأل الناس. فسأل هل أحد عنده علم في المسألة هذه؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، أي استعمل الضحاك على بعض الأعراب، فوقعت واقع رجل اسمه أشم الضبابي قتل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الضحاك أن يورث امرأته من ديته. السؤال هنا بقى، ماذا فعل عمر؟ خلاص، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، مع أنه كان يقول ليس لك من الدية شيء، ما أرى أن الدية إلا للعصبة لأنهم هم الذين يعقلون لرجل، ليس للمرأة من دية زوجها شيء، ولكن لما جاءه النص الشرعي خلاص سمعا وطاعة. مثال آخر في الصحيحين عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بصدخة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشار وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال عمر ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن ابن عوف وكان متغيما في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. يبقى الدليل خفي عليه، ومن أجل هذا استشار الناس فأشاروا عليه، فلما طبق مشورتهم جاءت بقدر الله موافقة للنص الشرعي. لا بالغين. يبقى الأمر الأول إخواني الذي من أجله أوجب العلماء علينا اتباع الدليل وحرم التركيه لقول فلان، احتمالية خفاء الدليل على العالم، وأخذنا الأمثلة وفي أمثلة كثيرة جدا، ده في أشد من كده. ممكن أن يكون الإمام أو بمعنى أدق الصحابي حضر الواقعة ونسي، نسي كما حدث هذا فيما ثبت عند البخاري من حديث عمار بن ياسر يقول كنت في مجلس عمر وهو أمير المؤمنين، فجاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين أجنبت ولم أجد الماء فهل أصلي؟ قال لا تصلي حتى تجد الماء. فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سرية فأجنبت أنا وأنت فأنت لم تصلي، أما أنا فتمعكت، وفي رواية فتمرغت كما تتمرغ الدابة، ثم صليت. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كان يكفيك يا عمر أن تضرب الأرض بكفيك هكذا ثم نفخ فيهما وتمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار وانظر ماذا تقول فأنا لا أذكر. وباتفاق أهل العلم أن الحد مع عمار وأن عمر نسي. يبقى بناء على ذلك ما الذي يحول بين من جاء دون هؤلاء القوم وأن يخفى على الدليل أو ينسى الدليل؟ علشان كده العلماء قالوا وأن مخالفة العالم للدليل إما لخفاء الدليل وإما للخطأ في فهم الدليل، وده العذر الثاني. الثالث وإما لسوء قصده وخبث نيته، وهذا منتفل في حق الصحابة. كويس يا أخوانا. أما المتأخرين ويعني المعاصرين وغيرهم نسأل الله العافية لنا ولهم وأن يردنا جميعا لسنا ردنا جميلا، ممكن يكون عنده شيء من الخبث وشيء من سوء الطوية من المصالح إلى غير ذلك فيخالف الدليل. أما الصحابة هم الأمرين، يخفى الدليل عنهم أو الأمر الثاني الخطأ في الفهم الدليل الشرعي، في الفهم للدليل الشرعي. كما كان من عمر رضي الله عنه يوم الحديبية لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتي ومطوف به. فعمر رضي الله عنه لما أبرم الصلح بين نبينا صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا الهد ويحلقوا الشعر، فعمر رضي الله عنه اعترض على بنود الصلح في قصته المشهورة، ومن جملة ما قال في الاعتراض قال: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى حدثتك، ولكن هل أخبرتك أنك ستأتي وتطوف به في هذه السنة؟ قال: لا. أنه خلص، يبقى عمر رضي الله عنه فهم من النص أنه سيطوف بالبيت هذا العام، ومن أجل هذا اعترض. يبقى يخطأ في الفهم وهذا وارد، ولكن لابد أن نفرق بين أمرين اثنين، وهو أن الذي تعامل مع النص عنده آلية الاجتهاد، فإذا أخطأ فله أجر، أصاب فله أجران. أما صبي متعالم أو صغير ما يعي شيئا يتعامل مع الأدلة، هذا مبدأ مرفوض في شريعة الإسلام ولا نعرف به قائلا. يبقى الاحتمال الأولان يا أخوانا الذي من أجله أوجب العلماء علينا وجوب اتباع الدليل وحرم تركه لقول فلان، هو خفاء الدليل عن الإمام أو عن الصحابي أو العالم. الأمر الثاني الخطأ في فهم الدليل. خد بالك، وكلمة الخطأ في فهم الدليل لها توجيهين. بمعنى إيه؟ هل يا ترى الدلالة من الدليل قطعية، أو أن الدلالة من الدليل ظنية؟ فرق كبير بين الأمرين. يبقى عندي الدليل دلالته قطعية وأخطأ، والله وارد. طيب دلالته ظنية أخطأ، هذا كثير. كلمة الدلالة قطعية أي لا تحتمل إلا فهما واحدا. طيب دلالة ظنية تحتمل أكثر من فهم. مثال على كل واحدة من الأمرين. الأول الدلالة لا تحتمل إلا فهما واحدا، ما ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أمر بخمسين راميا من الصحابة أن يقفوا على جبل سمي بعد ذلك بجبل الرماة، وأمر عليهم رجلا منهم وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا تخطفتنا الطير، لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا هزمنا العدو، لا تبرحوا مكانكم. فلما أنزل الله نصره وبدأ الكفار يفرون من ساحة القتال، وبدأ المسلمون يضعون الأسلحة وينشغلون في جمع الغنائم، قال القوم وهم على الجبل: الغنيمة الغنيمة. قال لهم قائدهم: ألم يقل لكم النبي كذا وكذا وكذا؟ لم يعبأوا بكلامه ونزلوا وشاركوا الغنيمة، فجاء خالد من الخلف وطوقهم وقتل منهم 40. هنا الدلالة من النص غير محتملة، لا تبرح مكانك، انتصرنا لا تبرح، إن هزمنا لا تبرح. طيب يبقى هنا الدلالة قطعية من ظنية، وبناء على ذلك لما خالفوا جاءت العقوبة القدرية، ووصل الأمر إلى أن جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته اليمنى السفلى. كويس، ده دليل على إن هنا الدلالة يا أخواني قطعية لا تحتمل إلا فهم واحد، أخطأت في الفهم خلاص جاءت العقوبة القدرية. الأمر الثاني الدلالة فيه محتملة أي ظنية تحتمل هذا وهذا، وهي ما ثبت عند البخاري أيضا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب قال للصحابة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا جميعهم فأدركتهم الصلاة في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا حيث أمرنا في بني قريظة، وقال آخرون: لم يرد منا ذلك، صلوا في الطريق، والآخرون صلوا بعد العشاء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب على أحد من الطائفتين، بل لم يصوب أحد. قال الحافظ ابن حجر: وليس في الحديث دليل على أن الحق يتعدد، بل الحق واحد، ولكن في القصة دليل على أن من استفرغ وسعه وبدل جهده ولم يصل إلى الحق فهو مأجور غير مأزور.
اتفهمتهم؟
أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.